بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز التفريق بين الأحرام بين المحارم، آخر البيع الذي أخذنا معه أحسنت بيع الثنية من السمك في الماء إلى ذلك البيع، كان مصنف يذكر البيوع التي فيها غرر. وأما من هذا الموطن إلى ما سيأتي، فالمصنف رحمه الله يذكر البيوع التي فيها ضرر، وتقدم عنا من أسباب تحريم عقود البيع إما الغرر، وكذلك أن يشتمل البيع على ضرر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز التفريق بين المحارم. النوع الثاني والثلاثون من البيوع من أنواع البيوع المنهية التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الباب: البيع المفرق بين المحارم، البيع المفرق بين المحارم. والمراد بذلك البيع الذي يكون مقتضاه البيع الذي يكون مقتضاه التفريق بين المحارم، البيع الذي يكون مقتضاه التفريق بين المحارم، كالتفريق بين الأم وولدها، كالتفريق بين الأم وولدها، وبين الأب وولده، وبين الأب وولده، وبين الأخ وأخيه، وبين الأخ وأخيه، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، سواء كانوا ذكورا أم إناثا. فهذا هو معنى البيع المفرق بين المحارم. واختلف الفقهاء رضوان الله عليهم في حكم هذا البيع، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. ومن أهل العلم من خص المنع بالأم وولدها، ومنهم من خص بالأصول والفروع، ولكن الصحيح الذي قرره بعض أهل العلم الكبار أنه لا يجوز البيع المفرق بين المحارم، فإنه لا يجوز التفريق بين كل ذي رحم لظاهر الأدلة، لا سيما وفيه وعيد شديد: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. والحديث بمجموع طرق يكون حسنا، ولكن ذكر العلماء رضوان الله عليهم أن هذا التحريم محدد بالبلوغ، فإذا بلغ الولد فإنه يجوز التفريق، أي بيع الأم لواحد وبيع الولد لواحد آخر. وكذلك يقال هكذا في الإخوة. ثم إن هذا النهي إنما يكون في البيع والهبة، أي لا يجوز التفريق بين المحارم في البيع والهبة، وأما من باب العتق وكذلك الميراث فإنه جائز بإجماع الفقهاء. يجوز للسيد أن يعتق الولد دون الأم، أو الأخ دون أخيه، أو الأب دون الولد، هذا جائز باتفاق الفقهاء، لا خلاف بينهم في ذلك. وكذلك إذا كان الميراث والناس أو الورثة يتقاسمون، فإنه يجوز ولا شك في ذلك، أنه مثل الأخ يكون للأخ والأخ الآخر يكون للأخ الآخر، فإن هذا تفريق كما يقول ضروري لا بد منه، وإنما الممنوع البيع، وكذلك أيضا الهبة كما أشرنا إليه. والحكمة من ذلك ما هو معلوم، دفع الضرر عن العبد، فإنه لا شك أن الأمة تتضرر بفقد ولدها، والولد من باب أولى لا سيما قبل البلوغ، وكذلك الأخ إذا كان صغيرا يتضرر بفقد أخيه، فإنه لما في هذه الشريعة العظيمة من الرحمة والشفقة بالناس، فإنه منع ذلك لدفع هذا الضرر. وهذا الضرر الحاصل لا شك أنه يدل على أن ذلك البيع وقع فإنه فاسد، لأنه إنما منع هذا البيع لذلك الضرر الحاصل إذا فرق بينهما أو بين الأم وولدها أو بين الأب وولده أو بين الأخ وأخيه. هذا البيع موجود الآن ولا ما فيش؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا أن يبيع حاضر لباد. النوع الثالث 30 أو الثاني يكون ثالث 30، بيع الحاضر للباد. والمراد بالحاضر المقيم في المدن والقرى، المراد بالحاضر المقيم في المدن والقرى، والمراد بالباد ساكن البادية، والمراد بالباد أي ساكن البادية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالباد أعم من ذلك، أي أعم من ساكن البادية، وأن المقصود بالباد هنا من يدخل البلدة من غير أهلها، من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو من بلدة أخرى، سواء كان بدويا أو من قرية أو من بلدة أخرى. وهذا ذكره ابن قدام رحمه الله تعالى في المغني. فالمراد بهذا البيع إذن أن يأتي مثلا من يسكن البادية أو في بلد آخر بسلعة إلى بلد أو إلى قرية إذا كان من يسكن البادية، وهو يريد أن يعرف السلعة، يعني سعر السلعة، فإنه لا يجوز حينئذ أن يكون حاضر، أي ممن يسكن في هذه البلدة، أن يبيع لذلك البادي، لا يجوز له ذلك، بأن يقول له مثلا اترك السلعة عندي أنا سأبيعه لك، أو مثلا اجعلني وكيلا لأكون من يبيع لك هذه السلعة، فإن هذا محرم في الشريعة، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أو نهى عن بيع حاضر لباد. ومذهب الجمهور في ذلك أن هذا البيع محرم لظاهر الأحاديث، حتى ورد في حديث أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد، قال: وإن كان أخاه لأبيه وأمه، حتى لو كان هذا الحاضر أخ للبدوي، الأخ الشقيق له، قال نهينا، هذا في الصحيحين، نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وهذا تجديد واضح أنه لا يجوز هذا. ومن أهل العلم رضوان الله عليهم من قال: لا بد من ذكر شروط لمنع هذا البيع، فذكروا لمنع هذا البيع 3 شروط. الشرط الأول أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة التي أتى بها البدوي، الناس يحتاجون إليه. الأمر الأول أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة. الأمر الثاني أن يكون البدوي جاهلا بسعر يومها، أو أن يكون الآتي سواء كان بدويا أو كان يأتي من بلد آخر، أن يكون جاهلا بسعر يومها. فيقولون إذا كان يعلم سعر هذه السلعة فإن الشرط الثالث أن يكون الحاضر هو الذي يطلب أن يبيع للبدوي، وأما إذا كان البدوي هو الذي يطالب ذلك فإنه يكون جائزا. هكذا ذكر بعض الفقهاء رضوان الله عليهم، وقالوا أنه لا بد من اشتراط هذه الشروط في منع بيع الحاضر البادي. وأما الإمام البخاري رحمه في صحيحه فإنه ذكر الأحاديث على شكل مرتب، وكان مقصوده أتى بقول تفرد به لم يقل به أحد، وهو أن الحاضر إذا كان يبيع البادي بأجرة أي يكون سمسارا ويسمى الآن دلال، يقول هذا لا يجوز محرم. وأما إذا كان يبيع الحاضر البادي بدون سمسارة أي بدون دلال ما يأخذ أجرة فإن هذا جائز عند البخاري رحمه الله كما يفهم من تبويباته. وقد ذكر الحافظ أن هذا مما تفرد به البخاري لم يقل به أحد. فالصحيح والله أعلم هو مذهب الجمهور في ذلك، أو مذهب من اشترط هذه الشروط لبيان هذا المنع. والعلة في منع ذلك ظاهر، فإنه في ذلك أيضا فإنه ما منع إلا لدفع الضرر، فإنكم أتقدم مع من أسباب تحريم البيع أن يشتمل على ضرر، وهذا يشتمل على ضرر، وهذا الضرر قد يرجع إلى البدوي وقد يرجع إلى الناس، ورجوع إلى الناس أكثر. فكما هو معلوم أن هذا البدوي أو الذي يأتي السلعة من بلد آخر فإنه لو أدخل السلعة هكذا مرة واحدة فجأة إلى السوق لا شك أن السلع أو المبيعات ترخص، لا سيما تتوفر السلع فتكون إذن رخيصة. لكن لما يكون هذا الحاضر يعرف السلعة ما سيرخص، ما سيبيع أكثر أقل مما يباع مثلا في السوق، لكن البدوي جاء يريد يرجع إلى بلده، يريد مالا معه ما معه لأجل أن يشتري بعض الأشياء ثم يرجع إلى بلده، ما هو فاضي يجلس في السوق ومثلا يتعب ويجلس أياما كما هو معلوم، هذا عادة العرب يأتي مثلا لأجل أن يشتري أشياء يعني ما توجد في البادية مثلا في المدينة، يأتي إلى السوق لأجل هذا ويسوق له كبشا أو كذا لأجل أن يبيع ثم يرجع، وهذا معلوم عند الناس. فإذا ما هو فاضي يجلس في السوق ساعات، إنما يبيع بأرخص الأثمان، ربما بأرخص الأثمان ثم يرجع. فهذا كما هو ظاهر هذا قد يبيع للناس الرخص، وهذا الحاضر لما يقول أنا سأبيع لك سيبيع للناس الرخص ولا سيبيع غالغلا، يعني سيبيع غاليا ما سيرخص. وهذا يفهم من حديث جابر رضي الله عنه، فإنه في صحيح مسلم نعسن قال نعسن لا يبيع حاضر لباد قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهذا قال بعض أهل هذه الحكمة واضحة في هذا الحديث، معنى أترك هذا البدوي يبيع بالرخص، لماذا تريد أن يبيع مثلا بالغلاء على الناس، أترك يبيع بالرخص دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلماذا هذا مثلا يأتيها ويقول لا أنا سأبيع لك ويبيع بعد ذلك بغلاء، هذا لا شك أنه لا يصلح، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذه حكمة عظيمة، وهذه حكمة عظيمة لمراعاة معايش الناس والمراعاة حياتهم. وكذلك قد يتضرر البدوي ما يعرف مثلا السعر، فيقول له الحاضر هذا يباع بكذا، مثلا يقال هذا يباع ب20 والسوق مثلا يباع 30 فيعطي 20 ويأتي السوق بعد ذلك ويبيع، هذا لا شك أن الضرر على البدوي. فإذا لا يجوز أن يتضرر أحد بمثل هذه العقود البيوع والأنكحة وغيرها، فلأجل هذا منع بيع الحاضر للباد. وهذا ما يدل على عظم هذه الشريعة وأنها ضبطت أمور الناس ضبطا عجيبا، فإن كثير من الناس يقول إيش فيه هذا عادي أنا سأبيع له، ستبيع له إما ضرر على المساكين على الناس وإما ضرر كذلك على البدوي، هذا ربما تخدعه وما يدري. فالأخذ بالدليل ومراعاة قواعد الشريعة أولى من أخذ آراء أو من أخذ قوانين من تلك البلدان. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتناجش النوع الرابع والثالث. هذا الثالث يا جماعة، هذا الثالث كيف يا رابع ولا الثالث الذي ندخل فيه الآن؟ أقصد هذا الثالث لا توصح صحيح. النوع الرابع والثلاثون من أنواع البيوع المحرمة بيع النجش، ويقال بيع النجش والتناجش، يسمى أيضا بيع التناجش. النجش بنون وجيم مفتوحتين، وحكي أيضا بسكون الجيم. النجش هو في لغة العرب تنفير الصيد، تنفير الصيد من مكانه ليصاد، تنفير الصيد من مكانه ليصاد، هذا معنى النجش في لغة العرب. وأما معناه في الشر أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع من يريد، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع من يريد. ويدخل في ذلك أنه يمدح السلعة ليروجها ويقول هذه تساوي كذا وكذا بسعر مرتفع لأجل الضرر بهذا المسكين المشتري، أو هو بنفسه يزيد في ثمنها، يقول أنا سأدفع في هذا الآن 80 وهي ربما مثلا 50، يقول أنا سأدفع 80 لأجل أن هذا المشتري مسكين يتحمس فيدفع 80 هذه أو أكثر، وهذا الذي يقول أنا سأدفع كذا ما يريد أن يشتري، ما يريد أن يشتري. ويقولون إن هدف الناجش حينئذ إما أن ينفع البائع وإما أن يضر المشتري أو الأمرين معا، فيريد نفع البائع وضرر المشتري. ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم هذا النوع من أنواع البيوع، بيع التناجش، وأنه محرم في الشريعة. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة بن عمر ما يدل على منعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبد وأن تناجشوا، حديث ابن عمر نهى عن النجش. وسبب منع النجش ظاهر، لأن فيه ضرر على المشتري، ولأن فيه تغريرا للراغب في السلعة أن هذه كذا وأن هذه في السوق كذا وأن تستحق كذا، مثل ما يفعل بعض الناس. هذا لا شك إن شاء الله جائز لا مانع فيه. بيع المزايدة، بيع المزايدة جائز، وهو أن البائع نفسه يقول من يشتري مني كذا بكذا، وقد قيل لي كذا وكذا، مثلا جاء إليه بعضهم وقالوا له نشتري منك هذه السلعة بمئة ريال سعودي، وهو يقول ما سأبيع 100، فيقول الناس من يزيد لي، يعني من سيذكر من سيدفع أكثر من 100، وإلا لو تدفعون 100 أنا سأعطي هذا، ما أريد أعطي هذا، لكن من يزيد فمثلا أعطيه، من يزيد عن أكثر. هذا يسمى بيع المزايدة، وهو جائز على قول جمهور أهل العلم، بيع المزايدة لا مانع منه، وإنما التناجش الذي يأتي من الغير الثالث، يأتي من الثالث لأجل الضرر بالمشتري وكذلك لأجل نفع البائع. ماذا؟ هو نفسه يسمى المزايدة، نعم يسمى المزايدة نفسه. أي يزيد كله هذا نفسه من هذا، كله نفسه. ماذا؟ البائع نفسه، هذا من البائع، البائع هو الذي يقول مثلا أنا أعطوني كذا وكذا، من يزيد لي، من يدفع أكثر من هذا، هذا سيدخل في النجش. إذا قال أنا أزيده ما يريد الشراء، هذا ما يجي سيدخل في النجش، ولذلك قلنا لابد من التفريق منها. أي صحيح، هذا صادق، هذا كذا، هذا قد يكون ويذكرونها، قد يكون في النجش، قد يكون اتفاق بين البائع وبين هذا الثالث، يعني يأتي بعضهم واحد ما هو حول البيع ولا معه ريال، فيقول اجلس عندي، إذا جاء قل له أنا سأدفع كذا وكذا، يتفق من بينه، هذا يفعلون عذب بالله، هذا يفعلونه، هذا هو النجش، هذا اللي لا يجوز. وأما أن أحد يريد به يقول أنا سأشتري منك بكذا وكذا، فيقول مثلا ذاك البائع من يزيد لي، فلان قال كذا من يزيد، فيقول أنا سأزيد كذا، ويقول لا من يزيد، هذا بيع المثل ما في إشكال. ماذا؟ كما قلت كله يرجع إلى المقصود، فإذا كان مثلا الناس كذب اتفقوا على شيء يريدون، هذا لا شك أنه نجش، هذا لا شك أنه ما يجوز، لا فيه ضرر ما يجوز أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والبيع على البيع. النوع 35 من أنواع البيوع المحرمة: بيع المسلم على أخيه، بيع المسلم على أخيه، أو بيع الإنسان على إنسان كما يقول بعضهم، يعبر بحيث أن هذا لا يختص بالمسلم، وهو أن يبيع الإنسان على بيع إنسان آخر، أن يبيع الإنسان على بيع إنسان آخر ولو لم يدفع الثمن، ولو لم يدفع الثمن. ومعنى ذلك أن المشتري إذا استحسن السلعة وصار يريدها، واتفق هو البائع أنه يأخذ السلعة، وتراضي على الثمن، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن يأتي ثالث أو آخر لأجل أن يدخل في البيع، فإن هذا بيع على بيع، وذلك لا يجوز. وبعض أهل العلم قال هذا إذا دفع الثمن، وهذا غلط، فإنه لو دفع الثمن حصل البيع أصلا، وإنما الكلام البيع قبل أن يحصل البيع، فيأتي مثلا هذا ويقول أنا سأبيع أكثر من هذا وكم أعطاه، هم تراضي مثلا على 80، فيأتي يقول أنا سأدفع على كمية، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا بيع على بيع. وهل هذا البيع تحريمه خاص بالمسلم؟ ظاهر الأدلة أنه خاص بالمسلم، ولذلك ورد في الأحاديث على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه أي المسلم، ولكن الفقهاء يقولون هذا يدخل فيها أيضا غير المسلم، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التغيير للإشارة إلى الأغلب ما كان فيها أسواق المسلمين، وذلك لأن المقصود أو الحكمة من النهي هذا البيع قطع العدوان على الغير، واجتناب ما يؤدي إلى البغضاء، وذلك يكون حتى في بين المسلم والكافر، أي في المعاملات، أما في الدين هذا معلوم. ولا بد إذن من مراعاة حقوق الجميع، مراعاة حقوق الجميع، ولا خلاف بين العلماء في تحريم هذا البيع، فهو مجمع عليه بين العلماء أنه محرم للأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك البيع، وهذا كما أشرنا قبل استقرار الثمن. أما إذا استقر الثمن خلاص هذا قد حصل بيع، ماذا بقي؟ وهذا مثل إيش؟ هذا مثل إيش؟ لأن ما نريد نذكر تفصيل تقدم معنا، هذا مثل إيش؟ وين الفقهاء؟ أحسنت، الخطبة على خطبة أخيه، تذكرون هناك ذكرنا تفصيلا، إذا راجعوه متعلق بهذا. إلى هنا بارك الله فيكم. ولا بقي القراءة، قراءة يا أنس، جاء الوقت، هذا الخامسة. إلى هنا بارك الله.